أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بعد أن اتضح لدينا حقيقة العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، ولكن الجامع الذي يشار به إلى واقع المصداق، والذي يكون هذا الجامع جزئيا بجزئية المشار إليه، لأن المشار إليه وجود، ومعنى أنه وجود أنه متشخص وجزئي، لأن الشيء من لم يشخص لم يوجد، فسوف حينئذ يلقي بهذه الجزئية والتشخص على نفس هذا المفهوم الجامع، فينقلب من الكلية إلى الجزئية في البين كما أشرنا فيما تقدم. وبالتالي حينئذ يكون العلم الإجمالي متعلق بالجامع، بس مش الجامع بلا إضافة، لا، الجامع الذي استخدم من قبل الذهن العالمي بالإجمالي كمشار به إلى ذلك حينئذ الواقع. والتردد في أن المشار له حينئذ الإناء الشرقي أو الإناء الغربي أو مثلا صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، وهكذا هذا اللي تقدم معنا في البحث. وإن كان هنالك تردد فبالمشار إليه، بوصفه مشار إليه، لا بواقع المشار إليه كوجود في البين، حتى يأتي الإشكال على صاحب الكفاية أنه ما في عندنا تردد في الوجود. بعد هذا حينئذ نأتي للمسالك المطروحة بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، ورابط هذه المسالك بالنسبة لحقيقة العلم الإجمالي فيها. المسالك المطروحة هي كنا في ثلاث مسالك. لنبدأ حينئذ من المسلك القائل بأن العلم الإجمالي في المقام، يعني طارة نكون من الذي فصل بين حينئذ نحوين ونمطين من متعلق العلم الإجمالي في العلم، يعني بعبارة أخرى طارة نكون من أصحاب مسلك حق الطاح الذي يرى منجزية الاحتمال، هذا الاحتمال حينئذ الذي لم يثبت التأمين عنه يكون منجزا، فمن باب أولى في صورة العلم الإجمالي يكون التنجيز لوجوب الوافقة القطعية الثالث، يعني في صورة عدم البيان وعدم العلم، في صورة الاحتمال الذي لم يثبت التأمين لا الشرعي عنه ولا العقلي، حينئذ يكون موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة وحق المولى حينئذ بطاعته في البيت. فمن باب أولى إذا كان في عندنا بيان على التكليف يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وحكم المعصية والمخالفة في البيت. هذا بلا شك. بالمقابل إذا كنا نحن وأصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان وعدم صحة المؤاخذة بلا برهان حينئذ في العلم، هنا حينئذ ربما يأتي التفصيل. بحسب الظاهر البدوي أن هؤلاء فصلوا بين الشبهة التي تكون شبهة حكمية، بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. في الشبهات الحكمية قالوا بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، يعني لا تجب الموافقة القطعية، وأما في الشبهات الموضوعية لا تجب الموافقة القطعية، مع إن كن بتلاحظوا شبهة حكمية كأنه بيع بده يتحفظ في الشبهات الحكمية على طريقة أخوك دينك فاحفظ لدينك، وأما الشبهات الموضوعية ما بتقدم ولا بتأخر في البين، يعني المطلوب أن يكون مسلك العكس والتحفظ بالخلاف، مع أنه لا، هؤلاء بحسب الظاهر البدوي حينئذ من عبارتهم هم فصلوا بين الشبهات الحكمية فقالوا بعدم وجوب الموافقة القطعية وعدم منجزية، في عبارة أصح عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، وبين الشبهات الموضوعية قالوا بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية في العلم. هذا حينئذ عم يفصل بين مرحلتين في البحث، بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. بالأول ما في تمييز لوجوب الموافقة، والثاني لا، في تمييز لوجوب الموافقة. بالشبهات الحكمية واضح، مثل مسألة العلم الإجمالي بوجوب أن الظهر أو الفجر. بالشبهات الموضوعية حرمت مثلا شرب النجس، وتردد عن النجس بين الإناء الشرقي والإناء الغربي في البحر. الأمر لا يحتاج إلى مزيد البحث. فلنشرح حينئذ واحدة واحدة. أما في الشبهات الحكمية، ليش لا نجد العلم الإجمالي حينئذ وجوب الموافقة القطعية في البحث؟ إذا كله عم نحكي على مسلك قبح العقاب بلا بيان، مو على مسلك حق الطاعة، على مسلك حق الطاعة كل هذا الكلام يتأتى. انه احتمال التكليف اللي ما في بيان اصلا يكون منجز، فكيف حينئذ في موضع وجود البيان في البيان؟ فالمنجزيه تكون اكد واقوى واتم في البيان. على مسلك قاعده قبح العقاب بلا بيان في البيان، لما ورد العلم الاجمالي، هاي عم نحكي بالشبهات الحكميه، هنا في عندنا مقدمتان. المقدمه الاولى وهي انه لما جاء العلم الاجمالي، ولا شك انه العلم الاجمالي بيان غايته أنه مشوب ومخلوط في البيان، وبالتالي بيان في البيان. هذه البيانية للعلم الإجمالي بدنا نشوف قديش البيانية، أنه بهالمقدار سوف لا يتم موضوع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في البيان، لأنه موضوع قبح العقاب هو عدم البيان، والعلم الإجمالي حينئذ بيان، بس بيان بأي مقدار؟ هذا الذي حينئذ نريد أن نبحثه في البحث. ليش؟ لأنه لما يأتي العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي حينئذ بيان، سوف يقلب هذه القاعدة ويحول من اللا بيان إلى البيان، ومن التأمين العقلي بمركز قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى حينئذ التمجيز في البيان، وبالتالي لا يكون هنالك موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. بس قديش بمقدار بيانية العلم الإجمالي في البيان؟ أما الأزل من ذلك لا يكون الأمر فيها على هذا النحو والمنوال فيه. في المقدمة الأولى بيانية العلم الإجمالي إنما هي بمقدار الجامع على كل المسالك بالنسبة لحقيقة العلم الإجمالي، من أنه متعلق بالجامع أو متعلق بالواقع اللي هو مسلك الحق العراقي، أو متعلق بالفرد المردد اللي هو مسلك صاحب الكفاية قدس هذا سره. على كل هذه المسالك البيان الذي تم، والذي حول يعني لما جاء العلم الإجمالي وحولنا من اللا بيان إلى البيان، ومن اللا تنجيز والتأمين إلى التنجيز في البيان حينئذ وعدم صحة التأمين، بمقدار الجامع. أزلنا الجامع لا يكون عندنا حينئذ بيانية في البيان، لا يكون. وذلك لنقطة واضحة على كل هذه المسائل، حتى على مسلك حينئذ الواقع اللي قال بأن الإجمال متعلق بالواقع هو مسلك المحقق العراقي، فضلا عن الفرد المردد في البيان الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، لا شك ولا إشكال أن هذا العلم الإجمالي إنما نصبه بمقدار الجامع. هلأ الجامع حتى عن المحقق العراقي، الواقع أحدهما، المردد حينئذ بنظر العالم بالإجمال بين مثلا الإناء الشرقي أو الإناء الغربي، أو المردد بين مثلا هذا الحد وذاك الحد. المحقق العراقي إذا تتذكروا لما كان يشكل عليه المحقق الأصفهاني أن بالعلم الإجمالي الحد داخل أو ليس بداخل، وجوب الجمعة يعلم إجمالا بوجوب إما الظهر أو الجمعة، لا يخلو إما حد كل من الخصوصيتين، أن أعني خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة داخلة في العلم الإجمالي أو أنها ليست داخلة في الصورة العلمية للعالم الإجمالي. إن كانت داخلة انقلب العلم الإجمالي إلى تفصيل، إن لم تكن داخلة حينئذ لازم في المقام هو أن يكون هذا العلم الإجمالي على مقدار الجامع وليس أزيد حينئذ من الجامع في البحث. وهنالك كان بوسع المحقق العراقي أن يجيب أنه لا، الحد اللي هو خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة داخلة في العلم الإجمالي، ولكن المقدار المضاء والمقدار المبين بالعلم الإجمالي إنما هو بمقدار أصل الوجود من دون حينئذ حد. ولذا تذكروا فيما سبق أنه ما تشتغل به الذمة وما يسأل عنه المكلف إنما المحدود دون الحد، وهو أصل تعلق الوجوب المضاف إلى حينئذ إلى صلاته، مردد خصوصية هذه الصلاة بين أن تكون الجمعة وأن تكون الظهر حينئذ في البيت. هذا اللي أفاده المحقق العراقي. ليش؟ لأن نحن اللي بهمنا من العلم الإجمالي ما يتنجز وما تشتغل به الذمة، وما تشتغل به الذمة ليس حينئذ الحد كحد في البيت، حد الجمعة أو حد الظهر، وإلا لو كان الذي تشتغل به الذمة حد الظهر، لو تعلق بالجمعة سوف لا تشتغل الذمة، وإذا قلت في الواقع واضح البطلان وبديهي حينئذ عدم الصحة في البيت كما أسلفت، وبالتالي ما تشتغل به الذمة ويسأل عنه المكلف إنما هو خصوص المحدود دون الحد، واضح، وما فيه بيان المحدود هو أصل الوجود، وما فيه حينئذ عدم وضوح وإبهام إنما هو الحد، والحد ما بتشتغل به الذل. ولذا من هذه الجهة قال المحقق العراقي فيما سبق أن العلم الإجمالي مثله مثل علم التفصيل. اللي بيهمنا من العلم الإجمالي شو صورة العلم الإجمالي؟ لا، اللي بيهمنا العلم الإجمالي ما تشتغل به الذل، وما تشتغل به الذمة أصل المحدود في أربعة، لا حد الظهر ولا حد الجمعة، أن حد الظهر والجمعة أصلا ليست مورد ما تشتغل به الذمة ولا يدخل في عهدة المكلف في البحث. فبالتالي حتى على مسلك المحقق العراقي لا شك ولا إشكال أن العلم الإجمالي إنما حينئذ يعني المقدار الذي يتنجز هو المقدار المبين في البحث، المقدار الذي لا تشمله قاعدة قبل العقاب بلا بيانه، والمقدار المبين ببركة العلم الإجمالي حسب مذاق هذه المسالك الثلاثة في شرح حقيقة العلم الإجمالي هو حينئذ مقدار الجهل. وأما خصية أنه لا واقع أو فرد مراد هذا كله بيرجع حينئذ إلى نفس النقطة. اللهم إلا أن نرجع لتلك المقولة المغلوط، وهو أن العلم الإجمالي لا يتعلق ابتداء بالواقع الخارجي في البيت، إذا اللي حملت مدرسة الميزة المحقق العراقي حينئذ له في البيت، وإذا الكلام نحن قلنا فيما سبق أنه كلام باطل. ليش؟ لأن الواقع الخارجي إن كان سوف يكون معلوم بالعرض لأنه هو مطبق الصورة وليس هو نفس حينئذ المعلوم بالذات، وأما المعلوم بالذات هي الصورة الذهنية التي تحكي، لكن تحكي الجامع أو أنها تحكي الواقع في البيت. مدرسة الميزة تقول أنها تحكي الجامع، مدرسة المحقق العراقي تقول أنها لا تحكي ذلك الواقع على الإجمال حينئذ، والإبهام وعدم الوضوح بالنسبة لحدود ذلك الواقع في البيت. هذا اللي حينئذ أفاده في المقام، لكنه قلنا بأنه ابتداء وبوجه من الوجوه لا يتعلق العلم الإجمالي بالواقع والوجود الخارجي، الوجود الخارجي لا لون له لا طعم له في البيت إذا تذوقه الذهن البشري، إنما يكون من خلال الإشارة الذهنية حينئذ إليه بمفهوم ما، قد يكون مفهوم جزئيا هذا مثل علم التفصيل، وقد يكون بمفهوم كلي واضح في الإشارة والمشار به والمشار إليه، وهذا علم التفصيل في البحث. مرة أخرى لا، يكون في تردد حينئذ في المشار إليه بوصف أنه مشار إليه لا في واقع وجوده وتحققه في البين، هذا اللي بيفوتنا في العلم الإجمالي في البين كما أسلفنا إلى ذلك. هذا حاصل ما أريد أن نقول، فما تمت عليه البيانية وهذا المقدار الذي يتنجز ويسأل عنه المكلف إنما هو بمقدار الجامع، هذا هو المقدار الذي يتنجز، هو هذا المقدار الذي خرج عن اللابيانية إلى البيانية وعن عدم التنجز إلى التنجز في البين، ويدخل في ذمة المكلف حينئذ فيه. لأزل من ذلك الخصية كل من الطرفين، أو خصية الحد بحسب تعبير المحقق العراقي في البين، هذه خصية حينئذ مبهمة غير واضحة في أبين لا تشتغل بها ذمة حينئذ المكلف فيها. هذه المقدمة المقدمة حينئذ الثانية، هذا المقدار اللي هو مقدار الجامع تجب موافقة واضح، تحرم مخالفته وتجب مثلا على سبيل الفرض علمت وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، علمت تفصيلا بوجوب صلاة الظهر حينئذ يوم الجمعة، يحرم علي مخالفته ويجب علي حينئذ شو موافقته في البحث بلا أي شك. هنا في المقام هذا المقدار الذي تم عليه البيان أعني الجامع، وهو المقدار الذي تنجز واشتغلت به ذمة المكلف، هذا المقدار حينئذ تحرم مخالفته في البحث، واضح كما أشرنا في المطلب الأول وهو حرمة المخالفة القطعية، وهنا تجب موافقته قطعا أيضا، لكن موافقته القطعية كيف حينئذ شو تتم؟ هنا موافقته القطعية مش بالإتيان بتمام حينئذ الأفراد المحتمد انطباق الجامع عليها فيها، بل يكفي الإتيان حينئذ ببعض تلك الأفراد فيها. هلأ رح تتفاجأ ابتداء أنه هذه موافقة احتمالية وليست موافقة قطعية، فكيف حينئذ تتم وتكون حينئذ هذه الموافقة موافقة حينئذ قطعية في البحث؟ المطلب حينئذ واضح ما بده أي شيء، وهو أنه بحسب الفرض المقدار الذي اشتغلت به الذمة أصل حينئذ وجوب شيء فيها. واضح؟ مرة اشتغلت الذمة بوجوب الشيء، واضح؟ إذا جئت بالظهر اكتشفت بأنك قد فرغت الذمة عما اشتغلت به الذمة يقينا. هذا اللي دخلنا بالشبهات الموضوعية. احنا ما عم نحكي بشبهات موضوعية، عم نحكي بشبهات حكمية في البيت. أصل الوجوب صح، ولكن الشبهة الحكمية على مستوى أن الحد في المقام هو الظهر أو الجمعة. أصل وجوب صلاة حينئذ هذا أمر متيقن وأمر معلوم واشتغلت به الذمة، أصل الوجوب. هلا هذا بدنا نفرغ الذمة، بدنا نبرئ ذمتنا أمام المولى عز وجل. كيف حينئذ يتم؟ يتم ذلك من خلال الإتيان بفرد حينئذ منه. ليش؟ لأن انطباق ذلك الجامع على هذا الفرد أمر قاهر، أمر مش بحاجة إلى مشاورة وإلى أن نعقد مجلس آمن لحتى نقول أنه بينطبق، انطباقه يكون أمرا قهريا، لأنه لا يخرج عن دائرة أحد هذين الأمرين، فانطباقه على واحد منها حينئذ أمر قهر. والمعلوم لدينا أنه مش واجب عليه شو وجوبان، وإنما هو وجوب واحد، وانطباق حينئذ ذلك الوجوب الواحد على هذا المأتي به يكون أمرا قهريا في البين، وبالتالي سوف يحصل لدينا الفراغ حينئذ من خلال ذلك. التفتوا، هذه ليست مرة بنحكي نحن بشبهة موضوعية، أنتم المشبع به ذهنكم إلى الآن عم نحكي بشبهات موضوعية. اشتغلت الذمة مثلا بصلاة، مرددة عندنا بين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، إذا جئت بصلاة الجمعة يشك في الفراغ، والشغل اليقين يستدعي الفراغ اليقين، كيف تفرض الذمه يقينا بان ياتي بعد ذلك الظهر؟ لا، ليس الامر كذلك، واضح؟ ليس الشك على مستوى الموضوع، انما الشك على مستوى حينئذ الحكم في البيت. يعني من راس يشك بانه في عندك وجوب للظهر او لا، في عندك وجوب للجمعه او لا، لم تتم البيانيه على مقدار الظهر والجمعه، فبمقدار الظهر وبمقدار الجمعه لم تشتغل به الذمه، ولم يكن مسؤولا عنه، ولم يتنجس عليه. لأن المقدار المعلوم، المقدار الذي تنجز هو المقدار المعلوم اللي يتعلق به العلم، والمقدار المعلوم هو أصل الوجوب في البيت، وهذا أصل الوجوب أنت قد حققته بأحد حصتيه وبأحد فردين، ليس بالضرورة أن تحققه ضمن إلى الفردين حينئذ في البيت. وبالتالي حينئذ حصلت، ليش؟ لأنه انطباق ذلك الجامع المعلوم الإجماع على فرده انطباق حينئذ قاهري مش بحاجة إلى عناية في البيت، وبالتالي سوف يحصل الإزاء ولا يكون الطالب حينئذ بإتيان آخر حتى تحصل الموافقة القطعية. ليش؟ لأنه تحصل موافقة ليش؟ لأنه نحن عم نحكي عن الموافقة للجامع المعلوم بالإجمال، للجامع اللي تم عليه البيان، للجامع الذي اشتغلت به الذمة وتنجس على المكلف في البيان، وهو أنك تأتي له بفرد بحصة، لأنه انطباق ذلك الجامع على هذا الفرد على أوائل رصاصه وأوائل مصادقه هذا انطباق قهري في البال، مش بحاجة إلى استئذان من أحد، وبالتالي يتحقق الإزاء، لأنه ما اشتغل به بس الجامع، وأما خصوصية حد الظهر أو حد الجمعة هذه ما تم عليه البيان، وبالتالي لم تشتغل بها الذمة، بل بقي تحت قاعدة التأمين العقلي وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان في البيان. أنت وقت اللي عم تجي بالظهر مش من باب أن الذمة اشتغلت بالظهر، من باب أن الظهر أو الجمعة هي مصداق لما اشتغلت به حينئذ الذمة أعني وجوب أصل وجوب صلاتك فيه. هذا ما يرتبط بالدعوة الأولى، أعني في الشبهات الحكمية. وأما في الشبهات الموضوعية لا تختلف المسألة. في الشبهات الموضوعية هنا لا شك ولا إشكال حينئذ اشتغلت ذمة المكلف على سبيل الفرض بوجوب إكرام شخص، بوجوب إكرام عالم مثلا في اشتغلت الذمة بوجوب إكرام عالم، هذا المقدار اللي تم عليه البيان، واضح؟ طيب يشك بأنه زيد ولا عمرو في البيان، واضح؟ بخصوصية زيد حينئذ مش واجب، خصوصية عمرو أيضا ليس واجب، لكن كأنه مطالب بخصوصيتين، أولا وجوب الإكرام، أولا وجوب الإكرام، وثانيا أن يكون هذا الوجوب مضاف إلى من؟ إلى العالم. هذه الخصوصيتين اشتغلت به الذمة، تفتوا، وهذا بخلاف الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية لم تشتغل الذمة بخصوصيتين، أصل الوجوب وأن يكون هذا الوجوب مضافا إلى مثلا صلاة مرددة بين ظهر أو جمعة. لو كان في الشبهات الحكمية ما تشتغل به الذمة عبارة عن خصوصيتين، حينئذ كان الكلام اللي مشبع بأذهانها كان كلاما حينئذ تاما، إلا أن الأمر ليس كذلك، إنما اشتغلت الذمة فقط بأصل وجوب فيه. شو وجوب؟ شو وجوب ظهر؟ وجوب جمع. طيب وجوب ظهر إذا يكون مصداقا حينئذ لذلك الجمع، ومطلقا حينئذ لذلك الجمع، لو جئت به يكون حينئذ قد حقق لك الامتثال. ولم تشتغل الذمة على وعلى تلك النقطة، اشتغل بخصوصية زائدة، هذه الخصوصية الزائدة لا يلبيها حاجتها ولا يفي بها إلا حد الظهر أو حد الجمعة في البحث، وإلا انقلبت من شبهة حكمية إلى شبهة موضوعية في البحث. هنا لا، هنا اشتغلت الذمة بمطلبين، بأصل وجوب الإكراه وبنقطة أخرى خصوصية زائدة وقيد زائد في البين، وهو أن يكون هذا الإكرام مضاف إلى العقل. وتردد عند أمر العالم بين زيد وعمرو، واضح لو أكرمت زيد حينئذ مش معلوم أنك قد وفيت، وهكذا بالنسبة لعمرو، فتجي القاعدة الشغل اليقين يستدعي الفراغ اليقين. هم ما بنيجي نقول إكرام زيد أو إكرام عمرو، إكرام زيد إكرام عمرو أصلا ما دخلونش، وليس منظورا للمولى، ولا تشتغل به الذمة، ولا يتنجس على المكلف في البيان. إنما الذي تنجز على المكلف وما تم عليه البيان، وما تم عليه البيان وجوب إكرام مضاف إلى العالم في البيان. هذا اللي بدنا نبحث عنه. لو أكرمت زيد حققت الإكرام، بس مش معلوم أنك حققت القيد الثاني وهو أنه قد أضيف إلى العالم. وهكذا لو أكرمت عامر منفردا عن زيد حققت الإكرام، بس مش معلوم أن هذا الإكرام مضاف إلى العالم. فحتى حينئذ تحرز أن هذا الإكرام مضاف للعالم، وقد تردد العالم بين زيد وعمر، تجي قاعدة الشغل اليقين يستدعي الفراغ اليقين، ولا تفرغ ذمتك يقينا إلا بالإتيان بكل منهما. وملخص الفارق ما بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية بيرجع إلى هذه النقطة. بالشبهة الموضوعية حينئذ علم بوجوب الإكرام، وعلم بأن هذا الوجوب لابد، عفوا، أن هذا الإكرام الواجب لابد أن يضاف إلى العالم في البين. هودي الخصوصيتين اشتغلت بهم ذمة المكلف. أما في صورة الشبهة الحكمية لا، مش علم بأصل الوجوب، وإذا هل الوجوب مضاف إلى صلاة مرددة بين حد الظهر وحد الجمعة، وإنما هو أصل حينئذ الوجوب فقط، هذا اشتغلت به الذمة. وقت أنت جيت حينئذ صلاة الظهر حققت حينئذ هذا الأصل في البيان، لأنه الحد أنت مش مسؤول عنه في البيان، ولم تشتغل به الذمة، ولم يتم عليه البيان، وما تم عليه البيان أصل حينئذ الوجوب وأصل الجامع في البيان. شبه حكمي شبه موضوعي. هذا هذا أحسن 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 التفريق بيناتهم بيتم بهذه النقطة الثانية، وهي أنه الظاهر البدوي أنه عم نفرق بين الشبه الحكمية والشبه الموضوعي، إلا أن الصحيح لا، النقطة مش أنه هذه شبهة حكمية أو هذه شبهة موضوعية، وإنما مربوط بأمر آخر. وحاصل هذا الأمر الآخر وهو أن هذا القيد على أحد نحوين، مرة يكون قيدا في التكليف سواء كان شبهة حكمية أو تحريمية أو وجوبية، وأخرى لا، يكون قيدا في المكلف به وفي المأمور به. يعني مرة يكون المشكوك به قيد تحت الأمر، ومرة المشكوك به يكون سنخ قيد له مدخلية في أصل الأمر، يعني الأمر وجودا وعدما سعة وضيقا يدور مدار ذلك القيد، ومع الشك بالقيد سوف يرخي بظلاله على ذلك التكليف فيصير عندنا فيه شك. وهذا اللي أنشأ لك أن الشبهة يعني الشبهة شو اسمه الشبهة التكليفية في البيان، ولا بيكون شبهة موضوعية، وإنما شبهة تحريمية أو شبهة وجوبية حينئذ في ذلك. بتوضيح يأتي إن شاء الله غدا. النقطة ليست هي شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، النقطة أن المشكوك سنخ قيدين تشتغل به ذمة المكلف، وإذا فيما لو كان قيد واجب أو قيد في المحرم، واضح، مش قيد وجوب، قيد في المكلف به، واضح، لأنه بيصير ساعة الشك في الفراغ الذمة وعما اشتغلت به الذمة يقينا في البيت. وأخرى لا، يكون قيد في أصل التكليف، وقيد التكليف لا تشتغل به الذمة. ليس المناط أنه شبه حكمية وشبه موضوعية، المناط أن هذا القيد واضح هل ليشك به سنخ قيدين تشتغل به ذمة المكلف، وإذا قيود التكليف طرح، أو سنخ قيد عقد قيود المكلف به والمأمور به، يعني قيد تحت التكليف، أو سنخ قيد لا تشتغل به ذمة المكلف كما هو الحال بالنسبة لقيود التكليف. ليش؟ لأنه قبل القائد ما في عندنا تكليف، فمن أين سوف تشتغل به الذمة؟ بتوضيح يأتي إن شاء الله غدا.